الواقع.
نعم،
هذا الكلام
الجيش
اللي
الإسرائيلي أستاذ
القيادات،
حسن يقول
نعم
تفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل وجنوبها بعد رصد إطلاق صواريخ من إيران. أنا أشكرك جدا أستاذ حسن حردان على مشاركتك. طبعا
شكرا
يعني
شكرا لك.
المشهد يبدو بده تعليق، بده كلام،
نعم
ماذا
يعني
تقول؟
صراحة انتظار الصاروخ لا يقل يعني كما يقال تأثيرا عن نفس نزوله.
الآن وسائل الإعلام تقول سقوط صاروخ إيراني جنوب الكيان الإسرائيلي.
نعم الآن بدأ صراحة تكميم الأفواه في إسرائيل في الموضوع الإعلامي، لأن صورة إسرائيل، أنا كنت صراحة دخلت إلى بعض المواقع المحسوبة على إسرائيل، يعني فوكس نيوز، هناك منصة فوكس نيوز على تيك توك، طبعا نحن إعلاميين وبتعرف يعني عاملين
نعم
مئات الفولو،
نعم
أنا عامل لفوكس نيوز، طيب فوكس نيوز هناك وسي إن إن أيضا وغيرها، هناك مئات ألوف المشاهدات للفيديوهات التي تحصل في تل أبيب، مئات الألوف. أنا تفاجأت 670 ألف في فوكس نيوز، 890 ألف في سي إن إن، أرقام حقيقية موجودة، يفوتوا على المنصات. طيب فيديوهات واحدة، مش عم نحكي عن آلاف
نعم طبعا
الفيديوهات.
أكيد.
طيب هذا الفيديو اللي بيوصل إلى هذا الشكل، صورة إسرائيل ماذا أصبحت الآن؟ هناك مشاهد دمار، حريق، لهب، صواريخ تنزل، هناك مشاهد سينمائية صراحة. يعني أنا كنت أستمع إلى أحد المذيعين المصريين الإعلاميين، عمرو أديب، يعني هو إعلامي شهير، هو مذهول يقول أنا لم أصدق إلى الآن كيف أنه هناك
كيف يمكن
هجوم،
تل أبيب أن
كيف،
تدمر بهذا
نعم،
الشكل وتسقط عليها
كيف
الصواريخ؟
يتجرأ أحد على ضربها 4 أيام، يعني ليست، وكان يناقش يا عمي هذا واقع أم نحن نتخيل، هذا واقع لم يكن أحد يتخيل. نعم هذا الإصرار الإيراني كسر إسرائيل التي قهرت العرب 80 عاما،
نعم
لم
الآن،
يجرؤ أحد على أن
نعم
يفعله،
الآن أيضا هناك
وليس صاروخ
مشهد،
صراحة، هناك كذب، ليس صاروخ،
مشهد
إيران لا تطلق صاروخ واحد، هناك عشرات، لكن مضطر يقول صاروخ ومضطر يشيل الكاميرا.
لا على كل حال احنا يعني عم نراقب
نعم
المشهد
لا هناك،
بحسب ما يأتينا الآن يعني.
لا ولكن هناك سياسة حكومية، والجيش الإسرائيلي أطبق على كل وسائل الإعلام، طبعا الجزيرة منعها، مراسلين العرب يعاقب كل من يصور مشهد يتهم بأنه جاسوس، يعني اعتقلوا ناس وضربوهم، أنا شفت مشاهد يتم ضرب المراسلين، يتم إبعادهم أنه تحت طائلة أنه أنت عمال تسرب للعدو، مشاهد عم تساعده بانه يسقط صواريخه، مش صحيح، هذا كذب. لكن الصوره نحن عصر الايماج، ايماج مثل بيقولوا، هاي الصوره هي كل شيء، نصف الحرب اذا مش اكثر. انت الان بعصر الذكاء الاصطناعي بامكان صوره واحده ان تصل الى مئات وملايين الاشخاص وتحدث التحول، وخاصه لدى الجيل الجديد. من كان يعرف اسرائيل بانها قلعه امنيه حصينه الان اصبح يراها مهشمه بهذا الشكل. لذلك انا برايي اليوم سال البعض لماذا ضربوا التلفزيون الايراني، يعني ما قيمه ان تضرب تلفزيون، أنت تقول أريد أن أدمر السلاح النووي والسلاح الباليستي، يا أخي صدقتك تضرب تلفزيون ليش؟ يعني تلفزيون شو فيه؟
لأنه يستخدم للأغراض العسكرية كما
هل
قال
هذا
ناطق باسم
نعم
الجيش الإسرائيلي.
نعم هل هذا تحريض على الإرهاب؟ أي تحريض على الإرهاب؟ هاي عم يزيع أخبار، ما لك علاقة أنت، هذا يدل على ماذا؟ هم يعني فكرة الرمزية والتكثيف الرمزي البصري فقدوه، لا يجدون في إيران مثلا مشاهد مماثلة، يعني لا يوجد في إيران مشاهد مماثلة لما يحصل لهم، خاصة حتى قضية الليل مثلا أتعبتهم في الليل، المشاهد تصبح سقوط الصواريخ مختلف حقيقة، يعني فكرة أنه بالليل أنا كتير لقيت إعلاميين على قنوات عربية عم
تثير رعبا أكثر
أحد الإعلاميين على قناة الجزيرة طلب حتى من إيران أن تستمر القصف في الليل وليس في النهار، لأنه المشهد مختلف والتأثير مضاعف، التأثير البصري، أنت تتحدث عن نحن في الإعلام على شاشة نعرف قيمة الصورة والتأثير البصري، وبالتالي هم حاولوا منع ذلك. لاحظ أنه معظم الصور التي ستأتي الآن ستكون بين مهرب، يعني كأنه شخص يطلع على سطح وكأنه طبعا بيقوم بعملية أمنية بعد شوي، أنه هو طالع كوماندوس على السطح بده يصور الصاروخ، لأنه قد يتهم بأنه، وطبعا بكرة بيلاحقوه، بكرة طبعا بتتبعوه بالتتبع التقني والفني، يقولوا له أنت صورت وأنت اللي بعت الفيديو، ولكن هناك أشخاص مستعدون
طيب.
للمغامرة.
نذكر
في ذلك
فقط بأنه الحرس الثوري الإسلامي قال بأنه هذه يعني عملية
ستمتد حتى الصباح
اليوم ستستمر.
نعم نعم هناك
يعني وهذا
نعم
شيء جديد.
نعم
يعني ربما هذا ما يطفي على العملية.
نعم الجديد
الليلة
أنا أقول لك،
هو الجديد
قال الحرس الثوري، قال في البيان قبل ساعات لن نترك العدو يرتاح، هناك شيء من إرهاق العدو، الإرهاق بدأ أصلا على وجه نتنياهو اليوم صراحة، من شاهد وجه نتنياهو، وفي بعض الناشطين عملوا تحليل بودي لانجويش إن صح التعبير، يعني أنه علامات العيون الوجه واضح انه مرعوب من فكره انه المستوطنين ينقلبوا عليه. هو هاي الحرب قال انا عملتها كلها كرمال انه انا احميكم واحرسكم، ما حرسنا والان يكذب عليهم.
الاذاعه الاسرائيليه تقول انه المنطقه المستهدفه التي اطلقت فيها صفارات الازهر هي بئر السبع، وطبعا هرسيليا جنوب هرسيليا
هي باتجاه تل ابيب، هرسيليا قريبه من ضواحي تل ابيب. طبعا ممكن انا الايراني
يعني يمكن يمكن يكون مدن. مش منطقه واحده يعني، ليس نعم. ليس بالضروره ان تكون تل ابيب.
لا طبعا الايراني يعني ذكي جدا وحكيم. خلي اهل تل ابيب نايمين وخلي كل المدن تنام كمان، ليش بس كمان يعني المدن الثانيه بدها تنام بالملاجئ؟ فكره ان ايران اصلا اصبحت ممكن ان تنيم تل ابيب بالملاجئ من دون اطلاق صاروخ واحد، خلاص هم صار بيعرفوا انه بالليل بتطلق ايران ولا يمكنهم التنبؤ ايه ولا لا، ما بيعرف. طيب بيطلق بئر السبع، بيطلق بهرتسيليا. الان هذا التوسيع مهم، لماذا؟ القبب الحديديه صراحه موجوده معظمها بتل ابيب وببعض المنشات الحيويه، والايراني عارفها وحافظها والخريطه
قدامه. وبعدين على كل حال المنشات الحيويه والمرافق نعم. التي يعني يختاروها كبنك اهداف ليست طبعاً فقط طبعاً. في تل ابيب
لا لا موجوده على كامل اصلا القيم. الخريطه الاسرائيليه بالنسبه لايران صح. هي موجوده مثل شربه المي. هاي المطارات العسكريه المدنيه المنشات الكهرباء
عندنا وثائق
المرافق. نعم وثائق غير اصلا خرائط الخرائط كانت موجوده لدى فصائل مقاومه يعني
لا قصدي الوثائق الجديده التي اعلنت ايران عن الحصول عليها فيها الكثير من
معهد وايزمان غير موجود على جوجل. يعني حاول بعض الاشخاص ان يجدوا له يعني نقطه على جوجل لم يجدوه معهد وايزمان. لماذا؟ لانه حيوي جدا وهو من اهم المراكز.
هو هذا اللي بدي اسال عنه، اهميه معهد وايزمان شو؟
معهد وايزمان من اهم المعاهد البحثيه، انا قرات حتى قنوات تركيه واجنبيه
يعني يستفاد منه في صنع القرار.
لا هو معهد بحثي له علاقة صراحة بالتكنولوجيا والعلوم، حتى له علاقة بالقضايا النووية. هو معهد مخفي غير معلن عنه في الخرائط جوجل، ليش؟ لحتى ما حدا يشوفه. طيب كيف حصل الإيرانيين طالوه؟ هذا الذي فاجأ إسرائيل صراحة، أنه هو غير موجود. أنت كنت تقول أن هناك وثائق، نعم موجودة، حصلت إيران على الوثائق، ربما تكون إحدى القضايا. أنا كنت أحلل يعني لا أملك معلومات أكيد، القضايا التي عجلت بهذه الحرب يمكن أن إيران امتلكت من المعلومات والوثائق ما يمكن أن يكشف أسرار إسرائيل، ولذلك هي عجلت. أنا لا أقول أن هذه الضربة مخططة من سنوات، لكن عجلت بالضرب يعني بالحرب على إيران حتى لا تستثمر إيران. ولكن من يعلم متى حصلت عليها إيران، وبالتالي الآن بكون الإخوان شغالين بإيران على وضعها. إسرائيل ليست كبيرة وضخمة، إيران الضخمة. أنت حدث عن إيران 1500 يعني مليون ونص كيلومتر، يعني هي تقريبا 100 وشوي مرة قد إسرائيل، قد المنطقة الحضرية بإسرائيل.
هنا كان يطرح السؤال، كيف يمكن لنتنياهو يتخيل. يعني يتخيل أنه قادر على إخضاع كل هذه الدولة مترامية الأطراف.
نعم هذا أنا عدت أتخيل ما الذي دعا نتنياهو إلى أن يغامر. قالها أحد المحللين أنه يغامر، هناك نوع من المقامرة، يعني ما الذي ضمن له كل ذلك؟ أنا أقول لك هو كان يعول على طبعا تأثير الصدمة، وقال بأن الصدمة والصدمة، هو بتعرف بيحكي كثير بهاي القضايا، عنصر المفاجأة وعنصر الخدعة. طيب هاي قد تنفع مع منظمة عادية، يعني منظمة تفقد قائد لها مثلا تربك. أنت تتحدث عن نظام مثل النظام الإيراني كل 3 سنوات يبدل قيادته، يعني الآن يجي بيقول لك فقد العميد رحمة الله عليه الشهيد حسين سلامي رحمة الله، هو كان يتمنى الشهادة قبل يوم وقبل ساعات، ايضا حاجز هذا كان يتمنى الشهاده في مقام الامام رضا سلام الله عليه. وبالتالي هؤلاء القيادات لديهم الاف الكوادر. طيب انت قتلت شهيد، انت بالعكس انت بثيت روح التغذيه في هؤلاء الالاف.
وبالتالي
هناك نعم قياس باطل عند نتنياهو انه ايران مثل سوريا قد تسقط في خلال 11 يوم.
هو غزه ما قدر فيها، يعني على كل حال
ولبنان
قناه 12 الاسرائيليه
هو حالم بتغيير الشرق الاوسط. كل يوم
قناه 12 الاسرائيليه تقول انه اطلاق نحو 10 صواريخ من ايران حتى الان،
تصغير العدد متعمد. انا
والدفاع الجوي بدا باعتراضها. دكتور زكريا حمودان ينضم الينا من بيروت، ارحب بك دكتور. يعني انت تعمل ايضا في مجال الدراسات والاحصاء وما شابه ذلك. نحن امام مشهد الان بانتظار وصول الصواريخ الايرانيه التي وصل بعضها كما يقول الاعلام الاسرائيلي الى جنوب الكيان الاسرائيلي الى بئر السبع. يعني ماذا تتوقع في هذه الليله؟
أولا مساء الخير، تحياتي لك ولضيفك الكريم. اسمح لي بداية أن أستنكر الاستهداف الذي حصل للإعلام الإيراني، هذا العمل الجبان الذي قام به العدو والذي يثبت مرة جديدة بأنه هذا العدو المجرم. يواجه حتى الكلمة، وهذا أمر ليس بجديد على هذا العدو الصهيوني، ومن خلفه الأمريكي كذلك الأمر، ورأينا هذا الأمر في العديد من الساحات والعديد من المواجهات، ومن ضمن استهدافات المراسلين سواء في غزة أو حتى في الضفة الغربية لمختلف القنوات. وبالإضافة إلى أن المؤتمر الصحفي الأخير الذي أجراه نتنياهو تعمد حجب الإعلام الغربي، وكان عنوان اللقاء هو لقاء نتنياهو مع الإعلام الإسرائيلي فقط. فلذلك هذا العمل الجبان مستنكر، وأنا أعتقد أن القنوات الإيرانية بإدارتها في طهران أو في بيروت وفي كل العالم مستمرة ولن تقف عند هذا الحد أو عند هذا الاستهداف. بالنسبة لاستهدافات اليوم أو عمليات اليوم، من الواضح بأن بيانات الحرس الثوري وبيانات البيانات الرسمية من الدولة أو من الجيش الإيراني تشير إلى أن العمليات مستمرة. العدد كما ذكر ضيفك يعني 10 أو 30 هو المهم، الأهم في ذلك هي النوعية والإصابات التي باتت تتحقق، والإعلام لا يستطيع أن يخفي حجم الدمار الذي تطال هذه الصواريخ. كذلك الأمر كنت أسمع ما يقول ضيفك، هناك مواقع حساسة غير مذكورة وغير معلنة يتم استهدافها، وهذا دليل أن الاستخبارات الإيرانية تعمل منذ سنوات حكما على أماكن حساسة وغير معلن عنها على المستوى العمل البحثي سواء كان في الإطار العسكري أو النووي وما إلى ذلك. اليوم الجمهورية الإسلامية تواجه هذه الاستهدافات، تواجه الاستهدافات التي يقوم بها العدو الصهيوني بقدرة عالية من التقنيات التي تؤكد بأن الجمهورية تمتلك القدرة على استهداف عمق الكيان، وتحديدا كذلك الأمر المقاربة المهمة التي ذكرت منذ قليل من خلال ضيفك اللي كان يتحدث عن المساحة. الكيان الصهيوني يمتلك جغرافيا ضيقة، أو بالأحرى هو احتل جغرافيا، هذه جغرافيا ضيقة مقارنة مع النقطة الإيجابية التي تملكها إيران على المستوى الجغرافيا، الامتداد الكبير للجغرافيا في الجمهورية الإسلامية.
دكتور زكريا، هيئة البث الإسرائيلية تقول الآن سقوط صواريخ إيرانية في مناطق مفتوحة وإصابة عدد من الإسرائيليين خلال الفرار إلى الملاجئ، يعني لا أدري كيف مناطق مفتوحة وهناك جرحى. على كل حال دكتور سأعود إليك، ولكن سأذهب إلى القدس المحتلة إلى مراسلنا خضر شاهين ليطلعنا على الأجواء الآن في ظل يعني الكلام عن توجه صواريخ إيرانية باتجاه فلسطين المحتلة.
نعم محمد، يعني قبل ذلك كان وصول لإنذارات عبر الهواتف لكافة الإسرائيليين داخل كان احتلال إسرائيلي، طائرة طار انطلقت ودوت في منطقة النقب في الجنوب، وصولا أيضا على مرماسة هذه صافرة في بئر السبع ومحيطها، نتحدث فقط في المنطقة الجنوبية، إضافة إلى إطلاق صافرات طار في تل أبيب ومحيطها. الحديث بأن المنطقة وفق الإطلاع الرسمية الإسرائيلية المستهدفة التي أطلقت فيها صافرات الإنذار امتدت بئر السبع جنوبا ولهرسيليا شمالا. وفق القناة 12 العبرية الحديث عن 10 صواريخ، طبعا المنظومة الدفاعية تتحدث أن تم اعتراض معظم هذه الصواريخ، ولكن هناك صاروخ أصاب في موقع في النقب لم يتم الحديث عنه، ولكن تحدثت المصادر العبرية بأنه سقط في منطقة فارغة، لذلك هناك اشتعال الحرائق في الصحراء في منطقة الصحراوية في منطقة النقب. إضافة أن منظومة الدفاع في تل أبيب حاولت أن يكون هناك تصدي للصواريخ ولكن فشل هذه المنظومة. الحديث أيضا عن سقوط لا نعلم وفق المصادر هو الصاروخ فقط إيراني أم هي الصواريخ الاعتراضية التي شاهدها الجنوب.
نعم طيب، عندما يقال خضر بأنه سقط صاروخ في بئر السبع، ماذا تمثل بئر السبع؟ وهل يعني تتضمن مؤسسات معينة حيوية بنى تحتية؟ ماذا؟
أنت تتحدث عن منطقة
بئر السبع بالجنوب.
مدينة بئر السبع تضم قواعد عسكرية كبيرة تابعة لسلاح الجو ويتم استخدامها من خلال المقاتلات الإسرائيلية الحربية للهجوم بالعادة. لذلك هناك استهداف، وهذه ليست المرة الأولى يتم استهداف هذه المنطقة في النقب وأيضا في بئر السبع لأهميتها من الناحية العسكرية، وكما ذكرت تضم معسكرات ضخمة تابعة لسلاح الجو إضافة لقواعد جوية عسكرية تضم اعتراف من القاتلات التي تشارك بالعدوان على إيران.
هيئة البث الإسرائيلية خضر، هيئة البث الإسرائيلية تقول أنه
تم استهداف هذه القواعد العسكرية التابعة لسلاح الجو.
نعم، تقول يعني الهيئة البث الإسرائيلية أنه هناك يعني من يهرع إلى الملاجئ ويصاب، والآن تقول أنه بهذه اللحظات هناك عدد كبير من الإصابات جراء الهلع وجراء يعني الهروب إلى الملاجئ. يعني كيف بيكون هذه الإصابات، ما نوعها؟
يعني من كثرة التدافع الخوف والرعب عندما يكون هناك إطلاق، ليس أنا أتحدث بعيدا عن صافرات الإنذار، تأتي الإنذارات بشكل مفاجئ عبر الهواتف، لذلك لدى كل إسرائيلي دقائق معدودة للتوجه إلى أقرب نقطة للملاجئ أو للمناطق المحصنة. هذا التدافع الكبير يكون هناك وقوع وإصابات وهروب وحالة من الذعر، لذلك تسجل إصابات كبيرة، وكنا نشهد ذلك خلال طبعا اطلاق صواريخ سواء كان من جنوب لبنان او حتى من العراق اضافه لقطاع غزه، يكون هناك تدافع وتسجل اصابات. ولكن في هذه اللحظه محمد، القياده الجبهه الداخليه اعلنت الاسرائيليين بالسماح بالخروج من الملاجئ والغرف المحميه. نعم. لان الخطر
يعني هنا اسال خضر، انه يتم السماح بالخروج من الملاجئ، ولكن ابقوا قريب يعني ابقوا في قرب الملاجئ. يعني كيف الصوره بتكون خضر؟ يعني الحاله حاله المستوطنين الذين يخرجون من الملاجئ ولكن يبقون بجانبها.
نعم، هو كل حي او بنايه لديها اكثر من مبنى منطقة محصنة، لذلك هو قريبا على المنزل، يعني لا تكون مسافة بعيدة لانتقال الإسرائيليين، يعودون إلى المنزل وعند الإنذار ينزلون إلى الملاجئ التي هي تتواجد بنفس المنطقة ونفس البناء. هكذا هو الشكل منذ تأسيس الأحياء داخل كانت الإسرائيلية، لديها الكثير من الغرف المحصنة. غدا مثلا في تل أبيب سيتم نشر أكثر من 1000 غرفة محصنة في مختلف أرجاء تل أبيب، لأن هناك نقص كبير بالأعداد والملايين التي يطلب التوجه إلى الملاجئ والمناطق المحمية. وأيضا نتحدث عن أكثر هذه المنطقة تل أبيب والمنطقة الوسطى وصولا من القدس تضم أكثر من 5 ملايين وصولا إلى حيفا، يطلب منهم بشكل يومي على إيران ووصول الصواريخ كرد على هذا العدوان للتوجه إلى هذه الملاجئ. هناك حالة من الإرباك، هناك حالة من التذمر لدى الجامعة الإسرائيلية. نعم. وهناك حالة من الذعر أيضا عندما يكون هناك فترة من الهدوء، يتوجه هؤلاء لشراء المواد الأساسية، يتوجهون لشراء أيضا الخبز، ويتوجهون أيضا مثلا هذا اليوم تم توجيه القيادة الجبهة الداخلية لكافة الإسرائيليين للحفاظ على الطاقة، لأنه يتوقع أن يكون هناك انقطاع دائم. نعم. بشبكة.
طيب خضر، يعني هل الطلب بأنه يخرجوا من الملاجئ هذا يعني أنه الهجوم انتهى؟ يعني لم يعد هناك صواريخ أو رصد صواريخ؟
نعم، هو هكذا القيادة الجبهة الداخلية الآن أعلنت بأن الحدث قد انتهى، بإمكان كافة الخروج من الملاجئ والعودة إلى الملاجئ.
طيب السؤال الأخير خضر، فيما يتعلق بموضوع الصاروخ الذي يعني اخترق ملجأ محصنا، كيف كانت التداعيات وال يعني الأمور أو ردود الفعل عند الإسرائيليين حوله؟
اليوم مثلا بعد هذا القصف وانهيار هذا الملجأ أعلنت القيادة الجبهة الداخلية أن هذه الملاجئ غير محصنة من الصواريخ البالستية الإيرانية، لذلك أيضا حتى وجودهم في هذه الملاجئ باتوا غير آمنين. والحدث الأكبر ما حصل أن هذا الصاروخ اخترق هذا الملجأ وأدى إلى عدد من القتلى وإصابات كبيرة.
شكرا خضر على هذه المعلومات، نعود إليك عند أي جديد إن شاء الله. ماذا تقول في ذلك؟ يعني نحن أمام حدث انتهى كما تقول الجبهة الداخلية، هل
نعم، هناك حديث عن أسلوب جديد لإيران، يعني للقوة الصاروخية الإيرانية، استعمال طبعا وسائل تشويش، حتى لاحظنا في بعض الفيديوهات أن القبة الحديدية تتحرك من دون وجود الصاروخ، يعني يبدو يا أما تشويش إلكتروني يا أما خلل في المنظومة. رقم اثنين،
يعني لاحظنا الآن على الشاشة في تل أبيب،
نعم لاحظنا
أنه خرج الصاروخ اعتراضي بدون أن يكون هناك صاروخ إيراني،
لا وسقط في تل أبيب،
في تل أبيب
يعني نعم عادة واضح أنه لا يوجد صاروخ، يعني هو قد يكون خلل إلكتروني أو أن تشويش من إيران، لأنه قبل قليل أزاعت بعض الوسائل الإعلام البريطانية أن إيران استعملت وسائل جديدة تقوم على التشويش على المنظومات. إيران طبعا تستخدم ما يسمى باقتصاد الحرب، اقتصاد العسكري، يعني إذا كان تحقق الهدف من دون أن يعني تطلق صاروخ فهذا أصلا نعم. إنجاز لإيران.
نعم. فقط الآن نعم. يأتي خبر يقول نعم. عن الحرس الثوري، يقول تحديدا أنه مئات الأشخاص يريدون مغادرة هاركس، تقول لا يعني حول موضوع المبنى المستهدف، تقول أنه هو مقر عسكري مهم جدا الذي استهدف في بئر السبع.
أصلا هناك تكتم شديد على الخسائر، وهناك محاولة إطفاء الصورة والشاشة، يعني اليوم بدأ واضحا هناك محاولة لخنق الصورة. يعني مثلا هناك شيء متداول طبعا لم نتأكد منه، لكن تم تغيير مثلا المتحدث العسكري، كان يتحدث مثلا أفخاي أدرعي، الآن لم يظهر أفخاي أدرعي، وظهر في آخر فيديو له يرتجف، يديه ترتجفان. أنا لاحظت حتى محللين مصريين يعلقون أنه رجفة اليد لوحدها تعكس الموقف الحقيقي ما يجري على الأرض.
عفوا، الحرس الثوري الإيراني يقول أنه استهدفنا القاعدة التي يطلق منها العدوان على مبنى، أو أطلق منها العدوان على مبنى الإذاعة والتلفزيون. إذن استهدفنا القاعدة التي انطلق منها العدوان على مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون.
هذا شيء مذهل،
مذهل وسريع جدا، يعني لم تمضي ساعات قليلة على هذا الموضوع.
وحتى حصل شيء ما على القناة 14 قبل قليل، شفت فيديو لضيف ومذيع طبعا على قناة 14 الصهيونية، ظهر صوت مفاجئ في الاستوديو، لم يعرفوا ماذا يحصل، وصار فيه طبعا ذعر لأنه ظنوا هناك ضربة. طبعا أنا لا أتصور،
يعني طبعا بعد طلب الإخلاء من جانب
نعم إيران. أنا أتصور إيران حققت النتيجة من دون ضرب، فكرة ضرب المدنيين مخالفة للقانون الدولي.
دكتور زكريا، فيما يتعلق بهذا الخبر الآن أنه الحرس الثوري الإسلامي يقول أنه استهدفنا القاعدة التي انطلق منها العدوان على هيئة الإذاعة والتلفزيون التي لم يمضي عليها ساعات قليلة، ماذا نفهم من هذا الكلام؟
يعني أولا على المستوى الاستخباراتي هناك يبدو تغطية للتحركات التي تحصل على مستوى الطائرات، انطلاقة مكان الانطلاق، هذا مؤشر أولي بأن هناك رصد لهذه العمليات التي تحصل منذ انطلاقها إلى حين تنفيذها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أعتقد أنه حتى الآن الردود الإيرانية تتماشى مع مسار المعركة، بالإضافة إلى استخدام كميات محددة انطلاقا من أن هذه الحرب قد تكون طويلة وما إلى ذلك. ولكن هذه النقطة تؤكد بأن هذا الاستهداف هو نجاح استخباراتي بالنسبة للقاعدة التي نفذ من خلالها الاستهداف على التلفزيون أو القنوات، مبنى القنوات الإيرانية. بالمناسبة أنا كان لي شرف زيارة هذا المبنى بالعام أول عام 2024 خلال إحدى الزيارات إلى طهران، وفعليا يعني تمتلك إيران أو لديها اهتمام كبير على مستوى الإعلام ودور القنوات الإعلامية، القنوات الإيرانية في العالم، وتحديدا عندما يكون هناك قضايا تتعلق بالمظلومين. وأنا بالمناسبة كتبت تغريدي عن هذا الأمر.
نعم، شكرا دكتور زكريا حمودان على مشاركتك، شكرا جزيلا لك. أستاذ حسن، نحن أمام إذن يعني إنجاز استخباري مهم جدا.
نعم، نعم.
كيف تم تحديد الموقع الذي انطلق منه العدوان على الهيئة الإذاعة والتلفزيون، وتم استهدافه وبنجاح بحسب الحرس الثوري؟
نعم طبعا، تمتلك إيران منظومات عديدة لتتبع للصواريخ، ولديها أصلا أقمار صناعية وتعاون مع دول أصلا تزودها بالمعلومات، وظهر ذلك في مواقع كثيرة. يبدو طبعا إيران لا تزال كما قلنا في بداية الحلقة تتعامل بالمثل. لماذا إيران حتى في اليوم الأول للضربة الكل تفاجأ، يعني قبل أن تطلق إيران طلقة صاروخية أرسلت إلى مجلس الأمن الدولي بالانتهاك الإسرائيلي. يعني إيران تقوم بكل ما هو قانوني في أعمالها، تلتزم بقواعد الحرب وفق طبعا القانون الإسلامي والفقه الإسلامي وفق قانون الدولة الإنساني واتفاقيات جنيف. إيران لم تخرق ولا اتفاق دولي لا نووي ولا بالحرب ولا بشيء. وبالتالي طبعا ضرب، فكرة ضرب طبعا، لماذا ضربت إيران مثلا؟
هذا شيء هناك لافت. هناك الآن في وكالة ماهر تقول أن الحرس الثوري يعلن أنه قصف بصواريخ باليستية. نعم. القاعدة التي استهدفت.
هناك شيء أخلاقي في هذا الأمر. هل التفت الجمهور إلى الشيء الأخلاقي؟ إيران لن تضرب مثلا تلفزيون، ضربت القاعدة التي ضربت
بس بعد نمول الليل طول بالك.
نعم لكن أقول أن إيران لم ترد على ضرب التلفزيون بضرب تلفزيون. يعني أنت تقتل طفل مثلا، أنا أقتل طفل. يعني إيران حتى في هذا الجانب أخلاقي. إيران عندما تقول ضربت القاعدة التي
بس ضربت، في أوامر إخلاء للقناة
14 و 15. ما في مشكلة إذا هددته، بس أنا ما قتلت صحفي. إيران لم تتلوث يديها بقتل صحافي. بالمقابل إسرائيل ماذا قتلت؟ 250 صحافي فلسطيني في غزة، تتتبعهم على البيوت، تتتبعهم في المنازل في المكاتب من كل طبعا الوكالات الأنباء العالمية.
طيب هذا
شيء أخلاقي،
يعني هذا الشيء الذي حصل الآن أنه وكأنه هو فقط للرد على قصف هيئة الإذاعة والتلفزيون. يعني الموجة الثامنة لم تبدأ بعد، يعني هذا ما يفهم.
نعم.
التي ستستمر لصباح الغد.
نعم. إيران طبعا تتقن الحرب النفسية، واضح بأنها طبعا اليوم كل إسرائيل نامت في المنازل وفي الملاجئ عفوا، وبعض في المنازل لأنه لا يجد أصلا ملاجئ، لا تكفي الملاجئ. لم تتخيل إسرائيل، هي حقيقة في فكرة إنشاء الملاجئ، لم تتخيل أن كل شعب إسرائيل
بنفس اللحظة بيكون بالملاجئ
إلى النزول الملاجئ.
وبعدين ملاجئ محصنة.
نعم.
ليست محصنة أمام الصواريخ الباليستية.
هي قد تكون كافية مثلا لقذائف، حتى طيران عادي، ولكن الصاروخ الباليستي الذي ينزل بعد 1200 كيلومتر، يعني لو كان صاروخ خشبي صراحة هو سيدمر بنية. لو كان خشب، يعني تتحدث عن جسم من 10 إلى 11 متر.
طب الرسالة التي أرادت إيران أو الحرس الثوري رسالها في أنه بسرعة تم الرد على قصف التلفزيون الإيراني؟
نعم، وقلت لك الموضوع مناسب أنه قصفت القاعدة التي انطلق منها الصاروخ، لم تقصف الآن إيران، لم تعلن أنها قصفت التلفزيون مثلا. حتى هاي النقطة لا تريد إيران أن تسجلها على نفسها. طيب إسرائيل تتبجح بأنها يعني دولة ديمقراطية وتراعي كيف تقصف تلفزيون؟ هل يمكن أن يصدق عاقل تقصف تلفزيون يعني بكل بجاحة وتعلن عن ذلك؟ يعني أعلن عن ذلك أنها ستقف تلفزيون قبل، وذهب هناك عدد
وأعلنت مسؤوليتها فيما بعد،
وأعلنت مسؤوليتها عليها. هاي حتى منظمة إرهابية ما بتعملها.
نعم.
يعني إسرائيل ما ترتكبه الآن لا يمكن، طبعا أنا أفسره بأنه إفلاس صراحة. عندما تقصف أنت وقود ويعني عفوا أنبوب مياه في طهران، أنبوب مياه، أو تقصف مثلا مساكن طلاب جامعات أو مجمع تجاري أو مثلا مطار مدني، هي أفلست.
طيب. نحن
أمام الأهداف أفلس.
وقت من أجل يعني انتظار وصول الصواريخ الإيرانية أو انطلاق.
نعم.
الدفعة
الثامنة. الأعصاب مهم أنا برأيي.
نعم. فيما يتعلق بموضوع اللي أعلن عن هذه المنصة تكرير النفط في ميناء حيفا.
نعم.
يعني برأيك الاستهداف الآن الإيراني يتركز على مواقع اقتصادية تحديدا في هذا الموضوع أم لا؟ يعني
لا
مسألة إيران حيفا كانت فقط ردا على مصفات طهران،
ردا على قصف
مصفات
طهران وربما الاقتراب من مصافي أخرى. يعني حتى هم قصفوا في بوشهر مثلا، اقتربوا من قصف نقطة لها علاقة بطاقة يعني تغذي مفاعل بوشهر. طب هذا مفاعل بوشهر كما يقول الخبراء ممكن أن يلوث الخليج العربي كله. حتى الأمريكان اعترضوا عليه، يعني أمريكا اعترضت على الاقتراب من بوشهر لأن هذا القصف لبوشهر سيؤدي إلى تلوث في المنطقة كلها وبمن فيها القواعد الأمريكية في الخليج. هاي نقطة مهمة مثلا. جمهور من كثرة الأحداث والأخبار ما عم يتابع بعض الأمور. مفاعل بوشهر مثلا يعمل مثلا بالوقود وبالمي الكهرباء، التوليد الكهربائي، قصفه مثلا يؤدي إلى تلويث الخليج العربي كله، تلوث إشعاعي مثلا. طيب إسرائيل حاولت الاقتراب منه أمريكا اعترضت عليها، قالت لها نحن نملك قواعد عسكرية بعيدة عشرات الكيلومترات، كيف تفعلون ذلك؟ يعني هذا جنون. يعني حتى أمريكا اعترضت عليهم أنه هاي قصفت أنت منشأة، صح تريد أن تقول أنني أحدثت إنجاز وحصلت وكسبت إنجاز، أنت ستلوث الخليج العربي كله وستلوث حتى القواعد الأمريكية هناك. إسرائيل بدت باليومين الماضيين صراحة طائشة. في اليوم الأول نعم كان هناك بنك أهداف مخطط، هاي العملية عمرها سنوات، أما في اليوم الثاني والثالث والرابع بدأ الطيش الإسرائيلي من خلال الأهداف. حقيقة كيف تقيم مثلا أداء عسكري لدولة أو جيش؟ من خلال الأهداف والإنجازات. الآن لم يعد هناك إنجازات، فرغت. تقول لي مثلا في أحداث أمنية،
نحن أمام
هناك شأن داخلي، حتى تم اعتقال عدد كبير من العملاء والموساد وسيعلن عنهم لاحقا. يعني الآن بدأت الأهداف تتقلص، الإنجازات العسكرية تتقلص. لذلك الآن طلع نتنياهو يعمل شو مؤتمر الصحافي، قاعد يعد الإنجازات ويكبرها. لما يبلش يعد الواحد إنجازات لم يعد ينتصر الكثير.
صحيح. على كل حال، على كل حال صالح أبو عزة ينضم إلينا وهو باحث سياسي، ينضم إلينا من بيروت. أستاذ صالح، فيما يتعلق بما حصل آخر التطور الجديد، الحرس الثوري استهدف القاعدة التي انطلق منها العدوان على هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني بعد ساعات قليلة من استهدافه في طهران، ماذا يعني هذا بالمفهوم العسكري والمفهوم السياسي؟
تحية لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الكرام جميعا. أولا دعني يعني نعبر عن تضامننا الكامل مع الإذاعة والتلفزيون الإيراني، ويعني حمى الله جميع الزملاء وأعانهم على حمل هذه المسؤولية وهذه الإيمان وهذه الأمانة في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية. أولا يعني باعتقادي أن الرسالة الأولى التي أرسلها حرس الثورة الإسلامية هو المقدرة على المقدرة الميدانية على قدرته على تحديد الجهة والمكان الذي انطلقت من التهديدات الإسرائيلية باتجاه مبنى الإذاعة والتلفزيون، تحديد المكان، إطلاق الصواريخ باتجاه. هذه الخطوة ربما ينظر إليها بخطورة بالغة إسرائيليا، بأن إيران ما زالت متحكمة، وبأن هذه الدعاية والبروبوغندا الإسرائيلية عن أن إسرائيل ما زالت يدها هي العليا في طهران، تقطعها طهران مباشرة لتثبت بأن الميدان ما زال في جولاته وفي إطلاقاته الصاروخية وفي الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، ما زالت طهران هي يدها العليا في ذلك. النقطة الأخرى تحديد حرس الثورة الإسلامية بأنه رغم إتاحة القانون الدولي بأن ترد طهران بالمثل على تل أبيب، إلى أنها تحاول أن تكون الأكثر أخلاقية والأكثر التزاماً بالقانون الدولي والأكثر التزاماً بالآداب العامة والنظام العام حينما يتعلق بأنها لا تستهوي ضرب المدنيين بقدر أنها تريد.
بس استاذ صالح، انه نمرر هذا الخبر عن إسرائيلي هيوم تقول انه مكان سقوط الصاروخ في جنوب فلسطين المحتلة في بئر السبع، حيث القاعدة التي نتحدث عنها اشتعلت فيها النيران. تفضل استاذ صالح.
بالتأكيد يعني جزء من الآن الصورة غائبة بحكم مسألتين. المسألة الأولى أن القواعد العسكرية الإسرائيلية من شمالها إلى أقصى جنوبها تحت الرقابة العسكرية المشددة، بحيث لا يسمح أبدا لأي تصدير في المكان، هذا أولا. النقطة الثانية والأهم هي أن جهاز الأمن القومي الإسرائيلي منذ يومين وهو يعمل على تطفيء وإطفاء كامل الكاميرات، خاصة حينما تتعلق بوسائل الإعلام، وشن اليوم تحديدا حملة شعواء وكبيرة ضد المؤسسات الإعلامية العربية التي تصور داخل الكيان الصهيوني، من أجل عدم إعطاء صورة مصر تريدها أو تظهر على الشاشات العربية والعالمية والدولية لكيفية إتقان الجمهورية الإسلامية الرد وإلى بالكيان الإسرائيلي. كما نعلم بأنه جزء من النصر متعلق بالصورة التي يمكن أن تقدمها للعالم، أن ممكن تقدمها للمشاهد. هذه الصورة أتقنت طهران توصيلها خلال الثلاث ليالي الماضية، وستعمل على توصيلها الليلة الرابعة في دفعتها التاسعة، إلى أن إسرائيل تحاول المشاكسة الجمهورية الإسلامية في هذه الصورة بمحاولة تطفيف المراكز التي يمكن الاعتماد عليها في توصيل صورة النصر الإيراني، صورة الصواريخ الإيرانية وهي تتساقط على القواعد العسكرية سواء والمنشآت العسكرية سواء التي تضعها إسرائيل بعيدا عن المدنيين أو تضعها في الأحياء المدنية كما في تل أبيب وحيفا. وأعتقد أن الفلسطينيين في الداخل المحتل يعتقدون، أو جزء كبير منهم يعتقد، بأن هنالك واجبا شرعيا وأخلاقيا يقومون به في هذه اللحظات، وهي محاولة اضطقاق كل صاروخ إيراني يصل إلى داخل فلسطين المحتلة. فلذا إذا لاحظنا أن جزء مهم من الصورة التي تنشر في الإعلام العربي والأجنبي يقوم بها فلسطينيون من الداخل الفلسطيني المحتل.
نعم، هذا طبعا شيء لافت جدا في هذا الموضوع. نعم، خاصة أنه نحن يعني نرى أنه أحيانا الصواريخ الإيرانية الموجهة ضد فلسطين المحتلة نراها في سماء جنوب لبنان، نراها حتى في سماء بيروت والضاحية الجنوبية، يرونها في الأردن. نعم، يرونها في العراق،
في السعودية، في البحرين. نعم، نعم،
يعني هذا 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 كلام.
نعم، هاي ما يعني أنا صراحة أقول، يعني ما قاله الضيف الكريم، بأن معركة الصورة والرواية الآن بدأت، لأن الحرب يعني كما يقال تكاد تنتهي من طرف العدو قبل أن يعني تستمر. أما إيران فهي تقول بعدنا في البداية، أنا بعدني عم نشط شوي المخازن يعني، وبالتالي أستطيع أن أصمد أسابيع وأشهر، أنتم لا تستطيعون. ولكن كما قال بدأت معركة الرواية. خلينا نتحدث موضوع الرواية ومعركة الرواية الآن. لماذا شنوا الحملة على كل الأقل بن جبير؟ لا، العرب والعرب يصورون، لكن ليس كل العرب مع إيران، إنه البعض معنا، ولكن نحن حتى في السجون من نحاسبهم ونطمعهم، لأنه الصورة زعزعت يعني
كشفت المستور، يعني الذي كان يجب أن يستر إسرائيليا. نعم، تم كشفه.
هل يعقل أن إسرائيل تتعرض لهذا القصف؟ نحن الآن لأننا دخلنا في هذه المشهدية لا نصدق التغيير والتحول الذي حصل. الذي حصل أن إسرائيل منذ العام 48 لم تقصف 4 أيام يعني متوالية. تل أبيب تنام في الملاجئ 4 أيام متوالية،
يعني لم تدمر تل أبيب. نعم، بهذا الشكل.
يعني نعم، إضافة للتدمير هناك قصف بمئات الصواريخ. نحن نتحدث عن صاروخ 2-3 ممكن يعني أنه يتحملهم مدينة تتحملهم. تحدث عن 50 و100 صاروخ من النوع الباليستي، يعني إذا هو نزل من دون أي متفجرة أصلا لوحده بيعمل يعني تفجير وتدمير. فكيف إذا كان حامل 50 و100 و500 كيلو و100 وطن وطن ونص وبعد؟ نعم. وبالتالي معركة الصورة مهمة. تم قمع، أنا قلت لك في بداية التغطية، تم قمع الإعلاميين والمراسلين واتهامهم مسبقا وبالتالي إرعابهم.
طبعا يعني الصورة مسألة
وفي نفس الوقت
جداً.
عندما أرعبوا المراسلين على الأرض في فلسطين ذهبوا إلى قصف طبعا التلفزيون الإيراني. لماذا؟ يبدو أنه حتى هم
ملو.
نعم، حتى هذه الصورة التي انتقلت إلى الشعب الإيراني يبدو أزعجتهم. لماذا؟ الشعب شعر أن النظام قوي، هم يريدون القول للشعب الإيراني هذا النظام لم يستطع الدفاع عنكم. هذا
يعني يقوم التلفزيون الإيراني، الإذاعة التلفزيون الإيراني يقوم.
نعم، تحية إلى الإعلاميين،
بدور مهم جدا في موضوع
في لم نشر إليها
مدى نعم. يعني تعلق الشعب الإيراني بالقيادة والالتفاف حول القيادة في هذه الحرب، يعني هذا أمر مهم جدا. أستاذ صالح، أنتقل إلى موضوع آخر. يعني سمعنا تصريحات ترامب وطبعا حضرتك تابعتها. ترامب يعني يعتبر بأنه إيران بالمعنى أنه أصبحت ضعيفة ويجب أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، وأنه إذا لم تستفد من هذه الفرصة الويل والثبور. كيف تلخص لنا الموقف الأمريكي خلال هذا النهار وخلال هذه المواقف التي أطلقت من جانبها، إضافة إلى التحرك العسكري الأمريكي؟
بما أن موضوع ترامب قد فتح، أريد الانطلاق من الفكرة التي تقدم بها الضيف الكريم حول فكرة الصورة. أعتقد أن ترامب يحاول الآن الذي يريد تثبيت نصرا إسرائيليا بتبني الرواية الإسرائيلية ومحاولة جعلها بأنها هي المسلمة الدولية التي لا يمكن تجاوزها. ولكن بالنظر إلى تصريحين صدرا عن ترامب، التصريح الأول صدر ما يقارب بتوقيت العصر، والتصريح الآخر كان بصحبة رئيس الوزراء البريطاني. في التصريح الأول يقول بأن هنالك رسائل وصلت من طهران عبر أطراف معينة بأنها تندفع أو مندفعة لتوقيع الاتفاق الأمريكي أو الورقة الأمريكية، هي ورقة الاستسلام، هو يتحدث عن شروط الاستسلام الأمريكي من ناحية عملية. ثم يعاود قبل قليل ليناقض نفسه، ليناقض تصريحات لم يمضي عليه ساعات قليلة، ليقول أمام رئيس الوزراء البريطاني بأن الإيرانيين بين قوسين أغبياء لأنهم مصممين على عدم التوقيع على الاتفاق أو الورقة الأمريكية. إذن هذا التناقض من قبل ترامب الذي يجب أن يوضح للمشاهد كدليل على كذب الرئيس الأمريكي، ولكن باعتقادي أن له خلفية أساسية، وهو أن ترامب يتبنى نتائج الحرب الإسرائيلية المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران. فلذا هو لا يريد انتظار هذه النتائج، نتائج الميدان، يحاول استباق هذه النتائج عبر إعلان أن إسرائيل سوف تنتصر. هو يتحدث بأن وكأنه من المسلمات انتصار إسرائيل في هذه المعركة، على الرغم من أن الميدان الآن في الليلة الرابعة بات يميل بشكل واضح وجلي للجمهورية الإسلامية في إيران. السبب والدليل على ذلك بأن إسرائيل حينما تذهب إلى هذا القصف الممنهج للمدنيين، حينما يكون 90% من الشهداء والجرحى الإيرانيين من المدنيين والأطفال والنساء، يعني ذلك أن إسرائيل كاذبة في روايتها بأنها تمتلك بنك أهداف استراتيجي ضد الجمهورية الإسلامية. بمعنى أن إسرائيل ربما امتلكت هذا البنك، هذا البنك تم استنزافه خلال الليلتين الأوليتين.
لماذا مضطر إسرائيل أن تكذب؟ لماذا يضطر نتنياهو لأن يكذب وهو يخوض حرب ربما يشاهدها العالم بأجمعه؟
سيد الكريم، نتنياهو يكذب على شعبه بخصوص النصر المطلق في قطاع غزة. 619 يوماً لم يستطع تحقيق هذا النصر المزعوم الذي يريده في قطاع غزة أمام فصائل المقاومة الفلسطينية محاصرة منذ عشرات السنين. فلذا نحن حينما نتحدث عن الجمهورية الإسلامية في إيران بمقدراتها البشرية، بمقدراتها المادية، بمقدراتها الإيمانية والعقائدية التي لا يجب إهمالها في أي لحظة من اللحظات، نجد الفرق واضحا وجليا.
طيب ما الهدف إذن؟ طيب ما الهدف أستاذ صالح من هذه الرواية الأمريكية الإسرائيلية المستمرة بأنه إيران ضعفت وعليها أن تأتي صغيرة إلى طاولة المفاوضات من أجل توقيع صك الاستسلام فيما يتعلق بموضوع الاتفاق النووي أو غير ذلك أيضا؟
السبب الأساسي يعود إلى القاعدة الشعبية الإسرائيلية. أستاذ محمد، إذا تتذكر عند الظهر كنا نتحدث عن إغلاق المعابر والأجواء الإسرائيلية بوجه الهجرة المدنية الإسرائيلية، لأنها لو فتحت ربما كانت بالملايين. الآن قبل الأخبار التي تأتي من صحيفة هارتس ومن بعض الوسائل الإسرائيلية، يحاول الإسرائيليين الخروج بشكل كبير حتى اضطرارا لدفع آلاف الدولارات ليختات صغيرة عبر السفر بمجموعات صغيرة من أجل الذهاب إلى قبرص التي لا تكلف 200 أو 300 دولار، يدفع 5000 و6000 دولار. هذا يعني أن هنالك حالة شعبية إسرائيلية بدأت توقن بأن ميزان القوة لصالح الجمهورية الإسلامية، وبأن نتنياهو يكذب، وبأن استمرار هذه المعركة لن تكون لصالح إسرائيل، وأن إيران سوف تستنزف إسرائيل دفاعاتها الجوية، مقدراتها العسكرية، وبأن بات خاصة بعد فكرة الملاجئ واستهداف الملاجئ واستطاعة الصواريخ الإيرانية تدمير الملاجئ، هذا يعني أنه لا أمان في هذه المنطقة. هذا الأمان الذي لا يشعر فيه المستوطن الإسرائيلي سيدفع إلى الهجرة بشكل كبير.
مهم جدا هذا يعني أنطلق من مسألة
نعم. يجب أن يركز
تفضل
يعني أن نتنياهو وإعلام وترامب وكل الإدارة الأمريكية يجب أن تركز على أكاذيب ودعاية وبروبوغندا تثبت الشعب الإسرائيلي بين قوسين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
طيب أستاذ حسن فيما يتعلق بهذه النقطة
نعم.
يعني هل ترى بأنه فعلا هذا التوجه أو الرواية الأمريكية الأوروبية الإسرائيلية هدفها ماذا؟ يعني حرب نفسية على إيران أو الإيحاء للعالم بأنه نحن حققنا كل ما نريد من أهداف في هذه الحرب؟ هل هذا ما يراد فعله؟ وكيف يستثمر؟ يعني يستثمرونه كيف؟ إذا كانت إيران تعرف بنفسها أنها انتصرت، أنها ما زالت صامدة على الأقل، يعني إذا ما قلنا انتصرت.
نعم، تعرف في معركة الصورة هي معركة على الجمهور صراحة، يعني النخب يعني على مؤاخذة يدقق، يعرف الكذب من الغش من التضليل، لكن الجمهور ينطلي عليه ذلك. يعني هم طبعا صورة إسرائيل الضعيفة يعني مشكلة هاي، لذلك كنا نحن نقول أنه متى ستتدخل أمريكا في هذه الحرب، أو متى يمكن أن تتدخل؟ عندما تجد أن إسرائيل بدأت بالإنهاك وبالتراجع والخسارة. اليوم طبعا الحديث عن أنه بدأت الأساطيل الأمريكية والحاملات الطائرات تأتي وتركت المحيط الهندي والهادئ وما أدري شو، طبعا عنده مشكلة مع الصين جابوهم. طيب كنت أنا أقول ليش جابهم؟ يعني طيب عم يواكب، يعني حدا من المحللين والخبراء قال طيب أنه هاي يشكل إسرائيل لا تستطيع أن تكمل الحرب مع إيران لوحدها، تحتاج إلى المساند وإلى الدعم الغربي. لذلك بدأ الغرب يسند ربيبته إسرائيل، ربيبة الغرب صراحة، هم لا يريدون لها أن تنكسر، بمعزل عن طبعا علاقتهم مع نتنياهو، يعني هم سيغسلون يدهم من نتنياهو لاحقا، لأنه لا يمكن أن تستمر إسرائيل بهكذا مجرم بهذا العقل طبعا، لأنه سيبقى يشعل المنطقة. الآن أصبح نتنياهو مشكلة إسرائيل، مشكلة المنطقة والعالم، لأنه ممكن يشعل المنطقة والعالم كله. نعم يريدون الكذب والقول أن إسرائيل قوية، إسرائيل تفوز، حتى ترامب يقول إسرائيل، إيران لم يقل صراحة فقط إسرائيل تفلح، قال تفلح، ولكن قال إسرائيل إيران لا تفوز في المعركة، عليها أن تأتي إلى المفاوضات. الاتصالات مع إيران الآن هدفها أيضا نفس الشيء، اذهبوا إلى المفاوضات. لماذا تذهب إلى المفاوضات؟ طب إذا كانت إيران مهزومة خليها خلص عليها، يعني عفوا يعني روح للآخر بالتفكير.
صحيح، لماذا تدعوها للمفاوضات؟
بدك بالمفاوضات إذا صحيح. أنت منتصر وهزمت إيران ودمرت لها المفاعل النووي ودمرت لها القدرات النووية ودمرت لها البالستي، والنظام أصبح مرعوب وما أدري شو، قال نتنياهو كلام صراحة أطفال ما بيصدقوه، أنه المسؤولين في إيران يحزمون الحقائب ويريدون الهجرة. هو عنده الهجرة، لكن بالنهاية مش يعني إسرائيل كلها كذبة.
على كل حال يعني هي
الكيان كله قام على كذبة أنهم هذه الأرض لهم، وأن هاي، وبالتالي الكذب بدمهم صراحة، ومعهم وسائل إعلام. نعم. طيب أنا سأضرب مثال، مثلا كنت قبل شوي عم شوف على قناة CNN مراسلهم لا أدري اسمه كان يقف في حي بني بريك ويقول هناك أطفال هناك حيوانات. صراحة أنا ضحكت، يعني معقول عم يدافع عن أطفال وحيوانات في بني بريك أنها ممكن تعرضت للقتل أو الجرح؟
نعم. طيب يعني هذه
كيان إسرائيلي،
يعني هذه النقطة
ما بين 50 إلى 60 ألف بحسب منظمة الأمم المتحدة واليونيسف.
نعم. على كل حال يعني بالنهاية
50 ألف طفل في غزة قتلوا.
طيب بني بريك تعرضت للقصف، ومعروف
نعم.
إنه
دمار.
بني بريك
كأنه قنبلة ذرية،
هي منطقة الحديديم في في في
نعم.
في
مركزين عليها الظاهر،
مركزين عليها. طيب هذا الاستهداف الصاروخي الإيراني الليلة الماضية أستاذ صالح، يعني إلى أي حد يعني يعطينا فكرة عن هشاشة المجتمع الإسرائيلي، خاصة أنه ما لا يعلن في الإعلام العربي للأسف يعلن في الإعلام العبري. نعم. الذي يتحدث عن أنه كانت كارثة وكانت هناك مشاكل كثيرة تعرض لها الإسرائيليون جراء هذا التدمير الكامل والكبير.
يعني قبل الإجابة المباشرة على هذا السؤال أستاذ محمد، أود الإشارة إلى نقطة غاية الأهمية، وهو يعني حول الرواية، أن الآن يلاحظ بشكل واضح بأن الإعلام العربي والإعلام العالمي بالمجمل يميل إلى الرواية الإيرانية. بحكم أن إسرائيل هي من ابتدأت هذه الحرب، هي من قامت بالهجوم على الجمهورية الإسلامية.
مش كل الإعلام العربي أستاذ صالح.
نعم.
مش كل الإعلام العربي، يعني هناك هناك إعلام عربي يعني صهيوني أكثر من الصهاينة بدون ما نسمي الآن.
صحيح ذلك، ولكن اليوم كان لافتا على سبيل المثال الإعلان المصري. نحن نتحدث عن مصر الذي التي تضم 110 مليون مصري، بات واضحا في تبنيه للرواية الإيرانية وترهيده لكلمة سماحة الإمام القائد الخامنئي حول مصر عبد الناصر ومصر القوية ومصر المحترمة، لدرجة أن هذا الفيديو وهذا التسجيل قد سرى في كامل الشعب اليمني المصري. أعتقد أن الوعي الجمع العربي بالمجمل إذا ما استثنينا الأدوات التي تأكل الخبز بالنهاية، وإذا ما استثنينا بعض المغيبين والمنحرفين إما فكريا أو دينيا أو سياسيا، الوعي الجمع العربي يميل بشكل واضح
ومطلق
لرواية الجمهورية الإسلامية.
نعم. شكرا أستاذ صالح. نعم. إذا عندك بعد
الإجابة المباشرة الإجابة المباشرة على السؤال، أعتقد أن هنالك هشاشة لدى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، استطاعت قوى المقاومة في المنطقة سواء اليمنية أو الفلسطينية أو اللبنانية إظهار جزء من هذه الهشاشة، إلى أن الهجمات الإيرانية الآن أعتقد أنها تقدم الهشاشة داخل الكيان الإسرائيلي بشكل واضح وبشكل منسق وبشكل منظم بطريقه تثبت هذا الانفصال الكبير ما بين الجمهور الاسرائيلي والقاعده الاسرائيليه والقياده السياسيه والعسكريه الاسرائيليه، خاصه ان الجمهور الاسرائيلي بات واضح انه يرى بان هذه معركه ستكون اسرائيل فيها خاسره فيما تتحدث القياده الاسرائيليه خاصه السياسيه منها عن مفهوم النصر المطلق على الجمهوريه الاسلاميه، لدرجه اننا بتنا نشهد بعض الاعلام الاسرائيلي رغم الرقابه العسكريه يتحدث ويقارن عن فكرة النصر المطلق في غزة وتكرار هذا المصطلح مع الجمهورية الإسلامية بنوع من الاستهزاء
بعض المعلقين
أمام الصورة التي يشاهدها إسرائيل على أرض الواقع.
شكرا أستاذ صالح على مشاركتك.
نعم، كنت أريد أن أقول الإشارة التي لفت إليها أستاذ صالح أنه يعني أحد المعلقين الصهاينة قال يعني يا نتنياهو أنت تكذب علينا منذ 620 يوم بغزة وتقول النصر المطلق، طيب الآن النصر المطلق على إيران والصواريخ على رأسنا، بالمقابل إيران السكان معظمه يعيش عادي، يعني أنه صراحة سألنا نحن أصدقاء قال ما عم نحس أصلا بالموضوع، يعني محافظة مثل أصفهان تطلع عند إسرائيل على 5 مرات.
حتى بمواقع التواصل الإسرائيلية يقولون يعني إذا أنت لم تنتصر على غزة ستنتصر على إيران، هناك سؤال مطروح كمان.
ما هذا الكذب أنه نحن نكررها طبعا السياسيون والعسكريون في إسرائيل، ما أنتوا تشوفوا التكرارات السرديات اللي بيقولوها، نحن سيطرنا على المجال، الطريق إلى طهران مفتوحة عبارة يعني، طيب ما الطريق من طهران إلى تل أبيب أكثر من مفتوحة يعني أسترات يعني، وبالتالي يعني أنت ليش تكذب يعني بهذا الشكل، وبالتالي نحن في عصر الصورة، وقلت لك لذلك تم قمع الصورة حقيقة، هم اليوم إذا بتلاحظ قمعوا الكثير من الصور والمشاهد يلاحقونهم الآن كأنهم جواسيس الصحفيين.
يعني أعلن عن استشهاد موظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني
وجرح
موظف آخر.
بالمناسبة يجب علينا أن نشيد بالبطلة التي أصبحت أيقونة وترند عالمي اليوم، السيدة المحترمة الإعلامية اللي هي أظن سحر إمامي. سحر إمامي يعني رغم أنها طبعا أنثى محترمة وأخت محترمة وفاضلة، كانت تزيع على الطاولة وأمام الشاشة وتتعرض لقصف وذهبت قليلا ومن ثم عادت، هذا الموقف هل يمكن أن تخيله أحد؟ المراسل الإسرائيلي فر مذعورا من مجرد سماع صوت القنبلة. وبالتالي نعم هذا إعلام إيراني مقاوم، هذا يعطينا اليوم الرابع صراحة من المعركة، كان هو يوم الإعلام بامتياز، قمع الإعلاميين في فلسطين وقمع العرب كلهم ومحاولة تصدير رواية فاشلة وضرب التلفزيون الإيراني، هي أغلب إذا بدك هي أبرز القضايا والأحداث التي حصلت اليوم، الرابع، هذا ماذا يدل؟
بلشنا يعني يوم معركة الصورة اليوم،
يوم الصورة والمعركة على الرواية صراحة. يريد العدو ذهلا يعني الصورة التي تحدث إسرائيل تشتعل القنوات والمصافي. لك أن تتخيل أنت يا أستاذ أن الوضع الاقتصادي والأسهم الإسرائيلية، أنت تعرف إذا الآن الشركات الأمريكية بدأت تعمل تصنيف لإسرائيل على أي درجة ستضعها؟ الآن إذا جدت أي شركة تستثمر في إسرائيل لن تجد لها أصلاً مجال للاستثمار.
اللي كنا عم نشاهده هذا الصاروخ الاعتراضي الذي انطلق يبدو خطأ، وسائل إعلام إسرائيل تقول فشل صاروخ اعتراضي في تل أبيب قبل قليل. يعني نحن أمام حتى
فشل وسقط.
يعني هذا ماذا يعني؟ هذا ما يعني
حتى إرباك في المنظومة
أم إرباك من حالة الإرباك البشرية الموجودة يعني والتي تشغل
هاي بتدل على أنه أرهقت إسرائيل. يعني هذا النظام حتى أرهق يعني هو فعلا يعني قال كثير من الخبراء والمعلقين على القنوات بأن إيران استخدمت استراتيجية وهي مدروسة وهي استراتيجية عسكرية ناجحة جدا وفعالة. إيران أرهقت القبة الحديدية والقبب الحديدية السبعة بصواريخ قديمة ومسيرات وغير ذلك. كانوا يقولون هلأ نتنياهو يتبجح أسقطنا 1000 مسيرة، ما هي إيران أرسلتها لا تسقطها يعني. ولكن أنت خسرت بالمقابل اقتصاديا وماليا وعسكريا مئات الصواريخ المضادة للطائرة.
هذه نقطة مهمة، مسألة الخسارة الاقتصادية بتحدث عنها،
لكن الاقتصادية في 100 مليار.
انضم إلينا الأستاذ فراس فرحات من بيروت، كاتب والمحلل السياسي. أستاذ فراس، يعني كيف ترى صورة المشهد؟ ونحن طبعا الآن بعد ساعات قليلة من استهداف هيئة الإذاعة والتلفزيون تمكن الحرس الثوري من قصف القاعدة التي انطلق منها هذا العدوان، كيف بتوصف المشهد؟
السلام عليكم لك والضيف العزيز والسارية والسلام. يعني مما لاحظت فيه إذا أردنا أن نصوب اليوم حول مرحلة التقنية التي اعتمدتها الجمهورية الإسلامية هي تقنية سياسة القوة بالقوة والردع بالردع والمثل بالمثل. أي بما معناها اليوم كل الاعتبارات التي كانت ترسم حول ما يسمى بالسيطرة على السماء الإيرانية من قبل القاتل الإسرائيلية والحربية، اليوم هناك حالة ردع قوية جدا للجمهورية الإسلامية التي لم تكشف الغطاء عن كل ما تمتلك من معلومات وتقنيات وآلة سلاح، كان صاروخ باليستي أو بطائرات مسيرة. هذه كلها عمليا دخلت بمرحلة التكتيك الاستراتيجي العسكري المدروس للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لم تناور بالشكل الكلي لما تمتلكه في شعبتها في هذه الحرب. هذه الحرب بدأت عبر مراحل معينة. إذا أردنا أن نصوب اليوم الصورة، نرى بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكتشف أو تكتشف الغطاء عما تمتلكه من تقنيات وأسلحة كل يوم بعد يوم بتطور هائل. أي بمعنى إذا أردنا أن نراجع الحسابات منذ بداية الحرب على إيران ومنذ الرد الإيراني على إسرائيل بالوعد الصادق الثلاثي، هناك تطور كبير جدا وكلي لمنظومة الصاروخ الإيراني. وبالتالي لا شك بأن إيران لديها ما لديها وامتلكت من المعلومات ومن التقنيات ومن التكنولوجيا ومن الصبر التكتيكي ومن استدراج العدو الإسرائيلي إلى مختص يريده الإيراني كما يريده الإيراني للتوقيت الذي يناسب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يعني لا يرضى بعملية الخضوع بطريقة الاستفزاز الإسرائيلي رغم كل الضربات الموجعة بين بركت التي يعني طارت سماء طهران أو حتى بموضوع التصويت الإسرائيلي دون حسابات ودون اعتبارات لأي قوانين، إن كان عبر ما يسمى باستهداف الإذاعة والتلفزيون أو حتى الصحافة. هذا اعتدنا عليه بآلة القتل الإسرائيلي لا ضوابط. أما الجمهورية الإسلامية حتى الساعة هي تراعي عمليا الدخول في هذه المعركة أو في هذه الحرب ضمن قوانين معينة، أي البند 51 الذي يسمح للجمهورية الإسلامية بالدفاع عن نفسها بالدفاع عن أراضيها، وبالتالي نحن أمام ضوابط معينة ملتزم فيها الجمهورية الإسلامية رغم كل ما يحصل اليوم من دمار ورغم كل ما يحصل اليوم من أضواء خضراء تركية لهذا الكيان الإسرائيلي المجرم، إلا أن إيران اليوم ما زالت تناور بسياسة الردع الكلي لمنع التطور الذي قد يلجأ عمليا إلى صف المعركة
الأكثر. كيف ترد على هذه الصورة التي ترسم لإيران في الإعلام الغربي وعلى لسان تصريحات المسؤولين الغربيين ترامب والأوروبيين بأنه خلص يعني إيران باتت في حالة الضعف وعليها أن تستسلم وتأتي إلى طاولة المفاوضات وما شابه ذلك، كيف بترد على هذه الصورة؟
يعني بداية الأمر كان الأمر سخيف جدا بالمناورات السياسية المحاكاة بأعلام غربية وأعلام عربية بين بركت، كانت تشوه الصورة تشوه السمعة وتصوب نحو إيران المهزومة. هذه السياسة وهذا الاستدراج وهذه التقارير التي اعتمدها بنيامين نتنياهو بعضلات أمريكية التي كانت تسعى قبل بداية النهار الأحد بموضوع المفاوضات الغير مباشرة في عمان بين الجمهورية الإسلامية وبين الولايات المتحدة الأمريكية، بأننا يا أمريكيين على لسان نتنياهو سنأتيك بإيران صاغرة، وبالتالي هذا لم يحصل. إيران ما زالت مستمرة، وخاصة اليوم الدعوات المستمرة من بعض الدول والاتصالات التي كانت تناور إن كانت عبر عربية أو حتى روسيا أو حتى أردوغان وحتى الأردن وما شابه من هذه الأمور وهذه القيادات التي كانت تراسل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بموضوع أنه تفضلوا على المفاوضات، كان الجواب الإيراني لا يمكن أن نخوض مفاوضات تحت النار وتحت
واضح. وهذا ما أكدوا على كل حال الرئيس بشكيان، وأكدوا الوزير